السلام عليكم، أنا محمد العدساني وهذا لقاء قهوة بيتسبرغ. هذه الحلقة راح تخصص لتوثيق حكاية موهبة من البداية، من بدايات الاختبارات والمقاييس المقننة لاكتشاف ورعاة موهبين، عن البرامج الإثرائية، وأيضا عن المعارض والمسابقات الدولية اللي تشارك فيها موهبة، وغيرها وغيرها الكثير. ولكن راح نخصص الجزء الأكبر من هذه الحلقة لتوثيق رحلة المنتخب السعودي المشارك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة الشهير آيسف. تعتبر مسابقة آيسف أكبر مسابقة علمية للشباب في العالم، فيها 20 مجال علمي مختلف مثل علوم الطاقة، علوم الهندسة، علوم الفضاء، علوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء، علوم الذكاء الاصطناعي، وأيضا العلوم الإنسانية والعلوم السلوكية. يترشح لهذه المسابقة أكثر من 1700 طالب، يعتبرون اليوم من أشهر العلماء في القرن 21، بعضهم فاز بجوائز نوبل أو جوائز علمية أخرى. لذلك هذه الحلقة موجهة لكل أب ولكل أم يعملون جاهدين لمستقبل أبنائهم، وأيضا لكل طالب مجتهد، ولكل معلم حريص، وأيضا لكل باحث شغوف، ولكل إعلامي مسؤول، ولكل فرد منا يعمل لتحقيق رؤيتنا جميعا، رؤية المملكة 2030. طيب، إيش هي موهبة؟ متى بدأت موهبة؟ كيف بدأت؟ إيش دورهم بالضبط؟ لعل أفضل من يجاوبنا على هذا السؤال معالي الدكتور سعود المدحمي، الأمين العام لموهبة.
مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة الإبداع هو مشروع رائع نوعي بادرت فيه المملكة العربية السعودية قبل الرؤية بعشرين عام، ولذا أتت تطبيق الرؤية المملكة العربية السعودية، أتت الرؤية وكأنها على قدر مع موهبة التي جهزت هذا الوقود الجاهز للانطلاق في مسار الرؤية وتحقيق الرؤية. أولاهم قادة المستقبل.
تطبق اختبارات مقاييس موهبة لاكتشاف الموهوبين ابتداء من الصف الثالث ابتدائي في مدارس التعليم العام. عند اجتياز هذه الاختبارات يخضع الطلاب لتدريب مكثف في برامج إثرائية وإشراف متواصل لإكسابهم المهارات اللازمة للمنافسة في المسابقات الدولية.
أنا بدر محمد المجرذي، مدير إدارة المسابقات في مؤسسة موهبة. إحنا اليوم في أكبر تظاهرة علمية لطلبة التعليم العام، المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف. هذه التظاهرة اللي تعد أكبر تظاهرة علمية يشارك فيها 65 دولة من مختلف دول العالم، منها 1700 طالب أبناء المملكة. هذه السنة رقم قياسي، 35 طالب من مختلف مناطق المملكة. طبعا المسابقات الدولية مهمة جدا، وهدفها الرئيسي هو تحفيز الطلاب الموهوبين أصحاب القدرات المختلفة للوصول إلى أقصى مستوى علمي لهم. واليوم من فضل الله تحقق هذا الإنجاز بوجود أبناء المملكة للمرة الثالثة عشر في هذه التظاهرة العلمية، ووصولهم إلى هذا المستوى، وبإذن الله يحققون إنجازات جديدة. طبعا إحنا في مؤسسة موهبة نشارك في أكثر من 19 أولمبياد دولي في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية، بالإضافة إلى في مجال البحث العلمي والابتكار المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف. أيضا الطلاب اللي يخرجون من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يشاركون في عدد من المعارض المختلفة مثل تايسف اللي يقام في تايوان سنويا، وأيضا آيتكس اللي يقام في ماليزيا. هذه البرامج تقام جميعا بالتعاون مع وزارة التعليم. خلال هذه السنوات الماضية تم تخريج الكثير من الطلاب اللي تم إعدادهم في موهبة باستخدام أداة المسابقات الدولية، وصلوا فيها إلى مستوى عالي جدا. هذا المستوى العالي ساهم في قبولهم في أكبر الجامعات الدولية في مختلف دول العالم. إحنا اليوم في رؤية المملكة العربية السعودية ومن خلال برنامج تنمية القدرات البشرية اللي يهدف إلى إيجاد طلاب قادرين، ليس طلاب، إلى جعل الإنسان السعودي قادر على المنافسة الدولية في مختلف المجالات. من خلال هذه المسابقات نستطيع أن نغرس روح التنافس الشريف القوي في المجالات العلمية في أبنائنا وبناتنا، واللي من فضل الله تحقق خلال العشر سنوات الماضية من خلال هذه البرامج. في هذه البرامج طبعا يخضع الطالب لعدد ساعات تدريب كبيرة جدا، فمثلا في المسابقات الدولية 19 اللي ذكرتها الطالب يحصل على أكثر من 3000 ساعة تدريبية قبل الوصول لمثل هذه المسابقات الدولية. وأيضا في مجال البحث العلمي والابتكار يحصل الطالب على برامج بحثية تصل إلى أكثر من 3 أسابيع، ومن ثم يتم ربطه بمشرفين في مختلف الجامعات والمراكز البحثية. إذن بالتالي إحنا نعد الطالب صاحب القدرات المختلفة ليصل لمستوى استثنائي، والنتائج اللي تحققت طوال السنوات الماضية هي دليل على نجاح هذه العملية.
معكم أخوكم أنس بن عبد الرحمن الحنيحن، مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار بمؤسسة موهبة، وأيضا رئيس اللجنة التنفيذية للأولمبيات الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022. اليوم ودي أتحدث عن رحلة الطالب من إبداع ولين وصل لهذه المرحلة المهمة اللي هي المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف. كان في السنوات الماضية عدد الطلبة اللي يصلون إلى المعرض الدولي للعلوم والهندسة لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ثم زادوا زيادة طفيفة، والآن وصل عدد المقاعد المخصصة للمملكة العربية السعودية في المحفل هذا اللي يعتبر أكبر معرض دولي في مجال البحث العلمي والابتكار لطلبة التعليم العام. وصلت عدد المقاعد الحمد لله هذه السنة إلى 35 مقعد بشكل دائم، ولا الحمد لله. كيف وصلنا حنا لهذه المرحلة؟ ولا الحمد لله حرصت موهبة على تكوين منظومة متكاملة تعزز الطالب الموهوب والمبدع في مجال البحث العلمي والابتكار. بداية حرصنا على تنوع البرامج البحثية الذي نقيمها بالتعاون الذي نتشرف ونسعد به مع أبرز وأفضل الجامعات والمراكز الأبحاث السعودية. فالعام الماضي ولله الحمد لله أقيم قرابة 9 برامج، بالإضافة إلى أيضا برنامج لأول مرة أو تكرار للتجربة الناجحة اللي أقيمت أيام الجائحة، اللي هو البرنامج الموهبة الحاسوبي في العلوم، والذي أيضا نطبقه عن بعد، وشاركوا فيه مؤخرا يمكن قرابة 60 طالب من أكثر من 19 محافظة، بالإضافة إلى البرامج المختلفة مع عدة جامعات. وأيضا حرصنا أيضا على أيضا ربط المخرجات اللي من برامج البحثية الأخرى زي اللي يعمل حاليا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست اللي هو سعودي RSI، بالإضافة إلى البرنامج الآخر التابع لجامعة الملك فهد لبترول المعادن. هذا جانب الأول اللي أيضا شفنا أثر جودة المخرجات للمشاريع اللي شاركت معنا في إبداع هذه السنة. الشيء الآخر، أيضا حرصت على المؤسسة على إعادة معارض المناطق التعليمية بعد أن توقفت لمدة قرابة 5 سنوات، حصل فيها بعض الفاقد للأسف، وأيضا الحماس اللي كنا نشاهده من المناطق المختلفة فقدناه، فرجعت لله الحمد لله هذه السنة الماضية وشارك فيها أكثر من أقيم أكثر من 30 معرض على مستوى جميع المناطق الإدارية التابعة للمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك حسننا أيضا على أيضا تحسين الربط مع الزملاء اللي في الميدان بوزارة التعليم، المشرفين ومشرفات الموهوبين الله يجزاهم خير وبيض وجيههم، واللي شفنا أثرهم أيضا في ارتفاع أعداد المسجلين الراغبين بالمشاركة لتجاوز هذه السنة رقم يعني تاريخي، تجاوز 103,000 يعني مسجل ومسجلة من جميع إدارات التعليم حول المملكة. بالإضافة إلى ذلك أيضا حرصنا أيضا على أعداد عدد من البرامج التدريبية المقدمة للطلبة والطالبات، سواء خلال مرحلة التسجيل نطاق معين أو سواء نطاق أيضا مرحلة رفع المشاريع، وشفنا أثرها، وأيضا بتعاون منسقي ومنسقات إبداع في إدارة التعليم، وأيضا شارك هذه السنة عدد تاريخي من المشاريع المشاركة يعني لم نصل لها من تأسيس الأولمبيات الوطني إبداع العلمي. وصلت عدد المشاريع المكتملة أكثر من 8,300 مشروع تنافس، وكانت منافسة شديدة جدا خلال معارض المناطق، وأيضا التقينا بهم خلال المعارض المركزية اللي أقيمت في الدمام جامعة مفاتيح بترول المعادن، وأيضا بالمركز السابق تطبيقات بلاستيكية مبتكرة بالرياض، بالإضافة إلى جامعة الملك عبد العزيز بجدة. الشيء الآخر اللي لاحظناه أيضا طرح عدة برامج مساندة للطلبة خلال مراحل إبداع، أهمها برنامج تلمذة موهبة. حرصنا للطالب المتميز إن نصله بمرشد متمكن من نفس تخصص المشروع ليساعد الطالب على رفع جودة المشروع وأيضا يكمل العمل وأيضا يتيح له ويمكنه من أيضا إقامة التجارب والاختبارات الخاصة بمشروع العلمي المشارك فيها في إبداع. شاركوا هذه السنة مجموعة تجاوزت قرابة 50 أو 60 مشروع من الطلبة المشاركين، بالإضافة قدمت خدمات التلمذة إلى قرابة 200 طالب وطالبة، وتتنوع ما بين إرشاد متخصص في مجال الابتكار والبحث العلمي وأيضا بعض البرامج التدريبية الخاصة لها. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا نحاول أن نساعد الطلبة في مجال الابتكار وأيضا تطويره، فأتيحت باقة من الخدمات الخاصة بتنمية ابتكار الطالب، ومن ضمنها أيضا إتاحته سواء كفرصة تطويرية ربطة مع الجهات المختصة عندنا سواء كهيئة السعودية الملكية الفكرية أو هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكلها ساعدت أن الطالب ينتهي إن شاء الله بمشروع متميز مكتمل العناصر منافس عالميا وشاهدناه هذه السنة. هذه السنة كان عندي لقاءات مع محكمين سواء من المملكة وغيرهم مشاركين معنا في المعرض الدولي لعلوم الهندسة، يعني صراحة وجدوا تميز هائل جدا للطلبة المشاركين معنا هذه السنة من الفريق السعودي اللي شارك معنا هذه السنة. طبعا كما تعرفون جميع الطلبة اللي فازوا بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يحظون إلى فرصة التأهل للمعرض الدولي لعلوم الهندسة، فيشاركون معنا في ورشة خاصة لاختيار من يمثل المملكة، فيحصلون على نقول حنا على تذكرة الدخول أو تذكرة المنافسة، بعدين نختار من الفائزين بالجوائز الكبرى أفضل 35 مشروع واللي هم اللي يمثلون المملكة للعلوم الهندسة. طبعا تكون لهم عدة ورش تدريبية سواء حضورية عن بعد، بالإضافة إلى برنامج متابعة متواصل مع شخصين، الشخص الأول المنتور اللي هو المرشد اللي قام على إرشاد الطالب على المشروع من بدايته، والشيء الآخر أيضا المشرف اللي يشرف على عدة مشاريع من نفس التخصص من قبل المؤسسة وهو عضو هيئة التدريس من أحد الجامعات السعودية. كانوا على برنامج يعني متابعة خاص لهم لمدة قرابة 12 أسبوع، ولا الحمد والمنة شفنا الأثر هذا أول ما التقينا مع بعض في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك خصصنا 3 أيام مكثفة الولايات المتحدة تسبق يوم التحكيم، يأخذ فيها الطالب العديد من المهارات ويكتسبها، بالإضافة إلى أيضا دعوة طلبة الدكتوراه من الجامعات القريبة زي جامعة جورجيا تيك وغيرها من الجامعات القريبة من عندنا، لأيضا لأخذ فرصة التحكيم الطالب بشكل تجريبي من عدة أشخاص وأيضا معرفة وش الأسئلة اللي قد تواجهها. وهذا اللي إن شاء الله كلنا يعني طموحين وكلنا متفائلين بنتيجة الحفل اليوم لحفل الجواز الخاصة اللي أدعو الجميع إن شاء الله أنهم يشاهدون معنا، بالإضافة إلى أيضا الحفل الكبير لحفل الجواز الكبرى بالغد بإذن الله تعالى.
باسل السرحان نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين. الحمد لله يعني هذه السنة متفائلين جدا بمستوى الطلاب، اكتسب الطلاب خبرات عالية جدا من حيث مهارات العرض، مهارات التفكير، مهارات التحليل، مهارات البحث، مهارات المناقشة. مثل هذه المسابقات العلمية تنمي في الطالب روح الثقة بنفسه وأنه قادر على دخول المعمل وإجراء التجارب وإجراء التحليل والرسومات البيانية، إضافة إلى الاشتقاقات الرياضية، القدرة على مناقشة عدد كبير من المحكمين في مجالات مختلفة. كل هذه ستسهم إن شاء الله في خلق يعني بيئة أعلى أثناء دراسة الطالب في الجامعة وكذلك في حياته المهنية بإذن الله. كل التوفيق لطلبتنا، وأشكر بودكاست قهوة بيتسبرغ على هذه الاستضافة.
دكتورة هدى الخلف، بروفيسور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عالم أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. دوري في موهبة الإشراف على مشاريع الطلاب المشاركين في المنتخب السعودي في الأولمبياد العالمي إنتل آيسف بجورجيا هذا السنة 2022. تم تقديم الدعم العلمي للطلاب على مهارات مختلفة من حيث تحضير الملصق العلمي، طريقة التقديم، طريقة نقاش الطالب مع المحكم، وكذلك تم تحكيم الطلاب مع مجموعة كبيرة في نفس المجال والمشاركين من دول مختلفة، ولله الحمد لمسنا تقدم علمي واضح للطلاب السعوديين مقارنة بالدول الأخرى، والتي بإذن الله يضمن لهم الفوز والحصول على الجوائز الكبرى. ونتمنى لجميع الطلبة الفوز والنجاح بإذن الله، ونبارك للوطن مسبقا بهذا التقدم العلمي الكبير.
وصول المتسابقين إلى مرحلة متقدمة في مسابقات دولية ما كان محض صدفة. خلونا نسمع من الأباء والأمهات وش يقولون.
أعرفكم بنفسي، أنا أخوكم الدكتور عبد الله بن سعود المعيقل، كنت أستاذا في جامعة الإمام ورئيسا لقسم التربية سابقا، ثم عرت إلى عدد من الجهات الحكومية، كان آخرها العمل وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، ثم وكيلا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأخذت تقاعد مبكر منذ عدة سنوات. كان لي شرف الحضور في أتلانتا لحضور هذا الأولمبياد العالمي آيسف مع ابنتي الصغرى إيلاف، نظير الأبحاث والمخترعات التي قدمتها وشاركت بها في المملكة سابقا. إيلاف طبعا هي ابنه لكنها أيضا صديقة من ناحية أخرى، وجدت فيها الحقيقة كثير من النبوغ وكثير من حب الاختراع والإبداع والبحث عن الشيء المختلف. فكانت يعني بجانب دراستها تأخذ منها وقت، لكن وجدت أنها دائما تبحث خارج وقت الدراسة الحقيقة في العديد من الأشياء. حاولنا أنا ووالدتها، ووالدتها يمكن بذلت جهد أفضل مني وأكثر مني بكثير الحقيقة، وبعض معلمينها في مدارس الخاصة سابقا، في مدارس الرياض حاليا، ثم في موهبة الشهادة تحققوا لها أنه هي تقوم بجهود ذاتية بنفسها أكثر مما نرشدها. يعني إرشادنا أتوقع أنه ما يتجاوز 10%، هي كلها مبادرات من نفسها شخصيا. وتفاجئنا كل يوم أنها والله اشتركت في مسابقات، واشتركت في تعلم أشياء، واشتركت في اختبارات دولية، واشتركت في أشياء مع أنه ما كنا أحيانا يعني تعملها لنا كمفاجأة الحقيقة. أحيانا طبعا تأتي بعض العقبات، وهذا يمكن دور الأب والأم يكون فيه أكبر، لما تأتي بعض العقبات أو الصدمات، لأنه تعرف الطريق هذا يعني طريق مو سهل، وتأتي فيه بعض العقبات الكبيرة، وخصوصا لمنهم في السن صغيرة يعني أحيانا يأتي يعني هبوط في الهمة والمعنوية، ويكون له ممكن بعض الصدمات البسيطة. وهنا يجي دور الأب والأم أنه يأخذ بيد ابنه لتجاوز هذه الصعوبات. يمكن هذه أهم الأشياء اللي نحاول نقوم بها، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع.
أنا سهيلة جمال حريري، مدرسة كيمياء سابقا، ودعمت أعمالي بدراسة ماستر إيكونوميك. طبعا أنا عندي مشوار ورحلة طويلة مع موهبة، قرأت عنها كده في مقطع، فبعد كده سجلت بنتي الكبيرة من قبل يمكن 11 سنة رهف العسيري، وبعد كده ما شاء الله كمان ولدي الثاني مهند العسيري ودرس مع موهبة، والآن بنتي أصغر بناتي، والحمد لله هذه رسالة مع موهبة. أنا يعني ورحلة طويلة مع موهبة أنجزنا فيها كثير، هم أشتغلوا كثير وأنا أشتغلت من البيت مع أولادي كثير. فالحين ما شاء الله رغد مترشحة لآيسف، درست طبعا تقريبا 9 سنين أو 10 سنين مع موهبة من مرحلة ابتدائية، والآن يعني طالعين مسابقة آيسف، طبعا تخصصها هندسة ميكانيكية للطاقة، ويا رب يا رب نرجو لها أن تأخذ ميدالية وتمثل السعودية، وإن شاء الله يكون شرف لنا كلنا يا رب.
قبل أن نسمع من بعض الطلاب يتكلمون عن مشاريعهم البحثية وابتكاراتهم وأهميتها لتغيير حياة البشر في المستقبل، خلونا نسمع من معالي الأمين الدكتور سعود المدحمي وش يقول عن طلاب وطالبات موهبة.
هؤلاء هم الذين يخلقون فرص العمل، لا يبحثون عن فرص عمل. هؤلاء هم الذين ينتجون التقنيات، لا يستهلكون التقنيات. هؤلاء هم الذين لا يوجد عندهم صندوق علشان يفك الداخل أو خارج الصندوق، هو حدوده السماء.
معكم عبد الله بن عبد العزيز الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية في مدارس الحصان الأهلية بالدمام في الصف الثالث ثانوي، وأشارك في مجال الطاقة اللي ترعاه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة، بمشروعي اللي يخص إنتاج مادة يمكن استخدامها في إنتاج وتخزين الهيدروجين كوقود نظيف منخفض التكلفة وعالي الكفاءة والاستقرار. اليوم كان اليوم الرابع أو الخامس في أو السادس حتى في رحلتنا في أتلانتا. كان اليوم الأول عبارة عن يوم نزلنا فيه للمدينة نفسها، وصلنا المدينة. اليوم الثاني كان بدأنا من اليوم الثاني مباشرة للتدريب، اليوم الثالث برضو كان للتدريب، والرابع كان للتدريب، واليوم الرابع برضو كان في جلسة تحكيم خاصة لعدة طلبة حكموا من شركة خاصة قررت أن يكون تحكيمها أونلاين، وكنت أنا أحدهم، وحكمت من شركة أترانتيكا فاونديشن إذا ما كنت غلطان، واللي تهتم بالسستينابيلتي الاستدامة وحلول والحلول التعليمية اللي تغذي مجال الاستدامة. اليوم الخامس عاد كان عندنا التحكيم الجوائز الكبرى على 18 جولة مر علي خلالها 5 محكمين للجوائز الكبرى ومحكم يسمونه كوتشير أو نائب رئيس الجلسة أو رئيس المجال اللي هو في حالتي مجال الطاقة. بداية التجربة كانت تجربة ثرية جدا جدا، يعني بديت في البحث العلمي بشكل خاص في 2019، حصلت خلالها على عدة جوائز خاصة ومحلية وإن شاء الله مع هذه المرة دولية، كان آخرها حصولي على المركز الأول في الأولمبياد الوطني الإبداع العلمي إبداع في 2022 في مشروعي نفسه اللي أشارك فيه الآن في أتلانتا جورجيا. دعواتكم لنا بالتوفيق والله يسر وكتب لي في خير، وأوجه شكري الجزيل والدائم لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهبة والإبداع موهبة اللي ما قصرت والله من سنين، يعني هذه السنة التاسعة لي مع موهبة، خلال 9 سنين شاركت في ما يتجاوز 27 برنامج رتبتها ونظمتها وتحملت حتى جزء من تكاليفها مؤسسة الملك عبد العزيز موهبة، والآن يتحمل جزء من تدريبنا وتجهيزنا للمشاركة في المعرض الختامي الآيسف. فدعواتكم لنا بالتوفيق والله يسر لنا ويسر لكم ويكتب لي في خير.
أهلا، أنا رفاء قنش من جدة، أنا ممثل الفريق السعودي الحمد لله في مسابقة آيسف. مشروعي يتكلم عن استخدام الهيدروجين في محرك الاحتراق الذاتي لأمل لوقود نظيف بكفاءة عالية. الهدف كمان من المشروع أنه إحنا نساعد الباحثين الجدد في أنهم يستعملوا بياناتنا اللي إحنا طلعناها عشان يسهلوا أبحاثهم وتكون تكلفة أبحاثهم ما هي غالية. الصراحة كل شيء مرة كان ممتع، يعني فكرة أنه أنا أكون ممثل للفريق السعودي يشعرني مرة بالفخر، وأنه وهذا جزء من وظيفتنا احنا الشباب انه نرد جميل المملكة علينا.
انا الطالب عبد الله الحمدات، احد الطلاب الممثلين للمملكة في معرض آيسف الدولي 2022. بحثي هو عبارة عن محفز كهروضوئي يستخدم لفصل الموية الى هيدروجين واكسجين، بعدين نقدر نستخدم هذا الهيدروجين نحرقه ويطلع لنا انرجي، يطلع لنا طاقة، او ممكن نخزنه ونستخدمه في وقت لاحق. بحثي ممكن يستخدم في عدة أماكن، ممكن يستخدم في الفضاء بحيث أنه يحرقون هذا الهيدروجين ويخلون يصير فيه ثرست عشان سبيس ستيشن تبقى في مدارها وما تخرج عنه، ويقدرون يستخدمون الأكسجين هذا عشان يعطونه رواد الفضاء ويقدرون يستنشقونه، وأيضا ممكن يستخدم في نيوم الحين قاعد يبنون كاتلست إلكترو كاتلست، محفز يشتغل بالكهرباء كبير جدا، أيضا ممكن يشتغل في هذا المجال، وايضا احد تطبيقاتها انه يشتغل مع رينيوبل انرجي سورس، مصدر طاقه نظيف زي السولار بانل، الخلايا الشمسيه او طاقه الرياح عشان يقلل تكلفه الكهرباء الناتجه، وايضا يمديك تاخذ منه هيدروجين بتكلفه اقل.
اهلا وسهلا، انا رغد العسيري من جده، بحثي في مجال الهندسه الميكانيكيه، صممنا تصميم مبتكر لاله احتراق يدرس استقرار اللهب لوقود هيدروجين وامونيا، متأملين أنه يكون بديل صديق للبيئة للوقود المستعمل حالياً. حابة أشكر كل أحد دعمني، كل أحد ساعدني، كل أحد وثق فيي، كل أحد كان فخور بي سواء فزت أو ما فزت، وكان مشجع لكل طريقي، وموهبة جامعة الملك عبد الله، وطبعاً أهلي وعائلتي كلها، وطبعاً يعني ما أقدر أنسى أنه كيف التحكيم الإلكتروني كان أول 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 مرحلة في إبداع أنه نحن نرفع أبحاثنا، كان مو راضي يترفع البحث لأنه عدى الديدلاين وعلق معي الموقع وصارت مشاكل تقنية، لكن حبيت قديش يعني كل شوي أفتكر وأحمد ربي وكل الناس اللي حولي أنه رغد لا تفقد الأمل، حاولي ترفع المشروع، في فرصة أنه يكمل، يعني ما تخيلت أصلاً أن أنا حأوصل لآيسف والحمد لله.
اسمي يوسف خوجة من تعليم جدة، من إدارة تعليم جدة، من مدارس الفيصلية الموهوبين. مشروعي يتحدث عن تنظيم أو تطوير رقمي لأنظمة الاتصالات التماثلية باستخدام الراديو المعرف برمجيا. طبعا فكرة المشروع أني أخذ نظام اتصالات موجود مسبقاً، مصمم مسبقاً، وأطوره إلى مواصفات حديثة بطريقة تعتبر أرخص مقارنة ببنائها من الصفر، بناء هذه المواصفات من الصفر. واحدة من القصص الجميلة اللي حدثت لي في خلال رحلتي في إبداع وآيسف كانت في بداية المعارض المركزية، لما سمعت المعايير للتحكيم وكيف المفروض أن نلقي مشاريعنا. أذكر رجعت البيت وكنت خائف جدا وفزع يعني من العرض اللي سمعته، ومشعرت أني ما كنت جاهز جدا. فتحدثت مع واحد من أصدقائي اللي موجود حاليا الآن معانا في آيسف، والحمد لله بعد ما جلس معاه فترة واتصل علي وتكلمنا في الموضوع، يعني هداني، وبعدين قدرنا نوصل لطريقة عرض بسيطة، وأيضا يعني تساعدني، وممكن يعني خلاص الواحد يكون سوى اللي عليه. فالحمد لله هذه كانت واحدة من القصص الطريفة اللي توقعت أني ما راح أعدي من المعارض المركزية، والحمد لله الآن أنا في آيسف. وشكرا جزيلا لكم.
اسمي هتون العنقري، طالبة في الصف الثالث ثانوي من مدارس التربية الإسلامية إدارة تعليم الرياض. أنا بديت رحلتي في إبداع من صيف السنة اللي فاتت 2021، لما بديت أسوي بحث علمي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست تبع برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI. بعد ما انتهيت من هذا البرنامج الصيفي، شاركت في مسابقة إبداع تابعة لموهبة، وعديت مرحلة التحكيم الإلكتروني بحمد الله، وبعد كذا رحنا لمرحلة التحكيم المدن الريجينالز، والحمد لله عديت هذه المرحلة. وبعدها رجعت إلى كاوست عشان أكمل الشغل على بحثي، وبعد كذا توجهنا إلى نهائيات إبداع في المدينة المنورة، كان في شهر فبراير تقريبا. بنهائيات إبداع الحمد لله فزت بالمركز الرابع وجائزة خاصة مقدمة من شركة نماء المنورة، وبعد كذا ترشحت لتمثيل السعودية في أكبر مسابقة علمية في العالم، مسابقة آيسف للعلوم والهندسة. وأحب أشكر كل من دعمني من مدرستي، أهلي، معلماتي، صديقاتي، وجامعة الملك عبدالله اللي استضافتني لإقامة بحثي، وشكرا.
معاكم فيصل الخويطر من تعليم مدارس الرياض في مدينة الرياض. حكيكم اليوم عن مشروعي في مسابقة اللي هو ريجنال ون آيسف. مشروعي كان هو ببساطة جدا، قدرت أني الحمد لله أني أكتشف بكتيريا نافعة وجدتها في شجر الزيتون بالتحديد في منطقة الجوف. الزيتون هذا كان مزروع تحت الزراعة الصحراوية، والزيتون كان يعيش بمعدات موية قليلة وتربة أقل فائدة غذائية من أنواع التربة الأخرى، ولكن الزيتون كان مستوى عالي، هو زيتون الجوف، هو أحد أشهر أنواع موجود خصوصا في السعودية. واللي سويته أنه أخذت عينات من شجر الزيتون الموجود في الزيتون، أخذت العينات حللتها، سويت isolation and purification، وقدرت أحصل تقريبا على ما يقارب 200 فصيلة بكتيريا. أخذت 5 منهم عشان أقدر أكمل عليهم identification، نسوي PCR وأعرف إيش نوع الفصائل اللي عندي، والحمد لله اكتشفت الفصائل هذه ما حد قد اكتشفها قبل. وأيضا قست تحت بكتيريا تحت تحديات كثيرة، من مختلفة معدلات ملوحة وجفاف مختلفة، درجة حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، وعوامل كثيرة مثل مساعدة للنبات سواء بإنتاج هرمونات المفيدة أو تحليل المعادن الموجودة في التربة أو حتى حماية من الأمراض والفطريات السامة. وأيضا قدرت بالله الحمد أني أنقل البكتيريا هذه لنبات القمح وأسوي سيميليشن للقمح، نقطع عنه الماء أسبوع كامل، واكتشفت لله الحمد أن البكتيريا هذه قدرت تساعد القمح يعيش في الأسبوع هذا بدون موية، ويصل معدل نموها 96% مقارنة بالفصيلة أو القمح اللي ما كان عليه الفصائل البكتيريا هذه. فهذه كانت مشروعي قدرت تسوي لله الحمد في جامعة الملك عبدالله علوم التقنية كاوس. قصتي مشاركة في مسابقة إبداع لأهالتني الآيسف كان كانت قصة طويلة صراحة. رفعت بعد ما رفعت مشروعي وتقدمت التحكيم الإلكتروني، أظن قدم ما يقارب 100,000 شخص و 8,000 مشروع في جميع التخصصات، واختاروا 300 منهم عشان يشاركوا في المعارض المركزية اللي هي في مدن الرياض الشرقية وجدة. للأسف اسمي ما طلع فقفلت الشابتر هذا من حياتي، لكن استغربت أنه أول مرة في حياتي ما كنت غضبان عن نفسي، قلت الحمد لله مكتوبة لي. فكملت رجعت أشتغل على شغلي، ولكن قبل المعارض 3 أيام جاني اتصال جميل جدا من أحد أعضاء لجنة التحكيم ولجنة في إبداع، قال لي كصار في خطأ بسيط وقررنا نختار مشروعك مرة أخرى، لو عندك لوحة جاهزة تقدر تقدم. أنا يعني كنت طبعا مجهز اللوحة حقتي على أساس أني خلاص بتأهل لكن ربي ما كتبه، ولكن ربك ما يضيع جهد أي شخص يتعب. فالحمد لله قدرت أتأهل المعرض المركزي ثم المعرض الكبير كان اللي كان في المدينة المنورة، بعدين الحمد قدرت أفوز بجائزة كبرى هناك ووصلنا اللي إحنا وصلنا فيه الآن المنطقة اللي أكلمكم فيها في وسط غابات جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني خلصنا تحكيمنا أمس وإن شاء الله واثقين نشوف مراكزنا. ما أدري إذا الكلام يقول حتسمعونه قبل الله بعد ما تطلع نتيجتي، ولكن إن شاء الله نأمل بالله نكون فايزين بجائزة حلوة نرفع فيها وطننا واسمنا وطننا ككل. شكرا.
السلام عليكم، اسمي فاضل يونس من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، بحثي يسعى لتطوير أنظمة Object Detections لتحديد الفوهات والأخاديد على سطح القمر. هذا بيساعد لبناء نظام يحدد تركيزات الهيليوم 3 على سطح القمر، واللي بيساعد رحلات الفضائية المستقبلية على تنقيب الهيليوم 3 من سطح القمر. بعد تنقيبه ونقله إلى سطح الأرض يمكن استعمال الهيليوم 3 في الاندماج النووي مع الديوتيريوم لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة. طبعا في بداية الصيف 2021 لم يكن لدي أي خلفية في المجال البحثي. مع برامج موهبة وتحديدا برنامج الإثراء البحثي قدم لي المهارات اللي أحتاجها لأبدأ في هذا المجال، إضافة إلى الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي. فمن هذا المنطلق بدأت فكرة مشروعي الذي وصلت فيه إلى آيسف الحمد لله. ففي البداية شاركت في الفكرة من ثم التحكيم الإلكتروني، بعدها المعارض المركزية، طورت مشروعي أكثر فأكثر، تدربت على مهارات العرض والإلقاء، وبعدها تم ترشيح 150 طالب للمعرض النهائي في المدينة المنورة. التقيت بنخبة الطلاب من حول المملكة، شاركنا خبراتنا وتطورت مشاريعنا أكثر بكثير من المعارض المركزية. بعد ذلك تم اختيار 40 فائز وعقد الورشة التأهيلية الآيسف، منها تم اختيار 35 طالب لتمثيل المملكة العربية السعودية في آيسف خلال الفترة من شهر فبراير إلى مايو. عملنا بشكل مكثف على تطوير مشاريعنا لتتلائم مع المخرجات المطلوبة للمشاركة بآيسف. وعند وصولنا لأتلانتا قامت موهبة بتقديم ورش تدريبية مكثفة لتدريبنا على مهارات الإلقاء وتطوير عملية عرض مشروعنا. وشكرا.
بعد التصفية واختيار أبرز وأفضل المشاريع البحثية، يتنافس الطلاب مجدداً لاختيار أفضل المشاريع محلياً ومن ثم الترشيح للمسابقات الدولية. هذا يعني أن الطلاب المرشحين للمسابقات المحلية هم صفوة الطلاب، ولكن الطلاب المرشحين للمسابقات الدولية هم صفوة الصفوة. طيب، سمعنا كثير عن يوم التحكيم وعن أهمية التحكيم وعن الاستعداد لاستقبال المحكمين للمشاريع، لكن إيش هي الآليات؟ آليات التحكيم، إيش المعايير اللي يستخدمها المحكمين لتقييم المشاريع؟ من هم المحكمين؟ كيف ممكن نكون محكمين في المستقبل؟ خلوني أحاول أختصر هذه أجوبة هذه الأسئلة بحكم تجربتي في المسابقة لأكثر من مرة كمحكم. ولكن في نقطة مهمة لازم أوضحها، مسابقة آيسف القائمة عليه هي منظمة غير ربحية موجودة في واشنطن دي سي، والداعمين لهذه المنظمة الغير ربحية شركات عالمية مثل مايكروسوفت وغيرها، وأيضا مؤسسات حكومية مثل ناسا، وأيضا مؤسسات ومنظمات ربحية وغير ربحية مثلا موهبة من المملكة العربية السعودية، وأيضا من المعهد التقني الصيني وغيرها، من كل مكان في العالم يدعمون هذه المؤسسة في هذه المسابقة. فالمسابقة عندها حفلين، حفل الجوائز الخاصة وحفل الجوائز الكبرى. حفل الجوائز الخاصة تقوم كل شركة وكل مؤسسة مشاركة أو داعمة بتقديم جوائز معينة للفائزين من اختيارها. يعني لنفرض أنه تجي مايكروسوفت وتقدم مجموعة من الجوائز من اختيارها لمثلا 10 فائزين في الحقول 20 أو حقول معينة خاصة. لما تجي مايكروسوفت تبغى تحكم تختار محكمين خاصين من عندها من جهة مايكروسوفت، ولهم معاييرهم الخاصة ويختارون أفضل المشاريع. نفس الشيء مع المنظمات الثانية، وهذا حفل جوائز خاصة وفزنا فيه الحمد لله هذه السنة بست جوائز. حفل جوائز كبرى وهو وهو الأكبر والأضخم والأكثر زخما، وهو الحفل الأخير وفيه جائزة العالم الشاب، هي أرقى وأكثر جائزة على مستوى المسابقة، تقدم لاثنين أو ثلاث متسابقين من 1700 متسابق. حفل جواز كبرى يشارك فيه محكمين متطوعين من كل مكان في العالم. المتطوعين يعني لهم معايير معينة، من ضمنها أنهم يكونون طلاب دكتوراه في سن معين، لهم تجارب معينة، حاصلين على الدكتوراه أو حاصلين على درجات علمية يعني تساوي درجة الدكتوراه. في السابق كان ممكن طالب الماجستير معاه ممكن أو عفوا شخص عنده شهادة الماجستير ومعاه أكثر من 6 سنوات خبرة ممكن يحكم، طالب الدكتوراه في سنوات الأولى ممكن يحكم. يبدو لي أنه في السنوات الأخيرة صار التحكيم أكثر صعوبة، وصار يعني مخصص للي عندهم شهادات دكتوراه أو في طلاب دكتوراه في مراحلهم الأخيرة. بحاول أختصر يعني الفكرة في المشاركة. في يوم التحكيم أنا وجدت بدون مبالغة يمكن 5 أو 6 يعني سعوديين مشاركين كمحكمين، بعضهم طلاب دكتوراه موجودين في أمريكا، وبعضهم أعضاء هيئات تدريس في الجامعات السعودية. للمعلومية التحكيم في آيسف تطوعي كاملا، يعني المحكم اللي يجي إلى آيسف يدفع التذكرة من نفسه، ويدفع قيمة الفندق من نفسه، ومصروف اليومي من نفسه، ويرجع. هذا كله تطوعي بحت، ما في أحد يدعمه فيه. لذلك يعني أنا أشكر جدا السعوديين اللي قدموا من المملكة فقط للتحكيم في هذه المسابقة المرموقة. طيب كيف ممكن نسجل كمحكمين؟ التسجيل كل سنة آيسف تعلن عن الحاجة إلى المتطوعين في المسابقة كمحكمين في الجوائز الكبرى. احنا قلنا الجوائز الخاصة الآن كل شركة أو مؤسسة تختار محكمين الخاصين. في الجوائز الكبرى المجال مفتوح للجميع، في أبليكيشن يقوم الراغب في التحكيم بالتسجيل فيه، وبعد أيام يتم الرد عليه بالموافقة من عدمه. ومن حسن الحظ أنه من بعد يعني 2021 يعني كوفيد 2021-2022 صار في تحكيم عن بعد، فصار بإمكان الباحثين اللي ما يستطيع أنهم يتكفلون بنفقات السفر أنهم يحكمون فيرتشولي ويشاركون في هذه المسابقة. معايير التحكيم كثيرة وصعب حصرها، لكن أقدر اختصرها في أهمية البحث، التعريف بالبحث، أدوات البحث، مدى جودة البيانات، وأيضا مدى الكرياتيفيتي أو الإبداع في الفكرة البحثية أو في الابتكار المقدم من الطالب. كل معيار من هذه المعايير لها درجات معينة، لها تقديم. وأيضا من أهم المعايير هي طريقة التقديم وطريقة نقاش المحكم على المشروع. لذلك يعني يتم تقييم كل مشروع بحسب عدد المحكمين الموجودين. أتكلم مثلا في مجال العلوم السلوكية والإنسانية بحكم تجربتي، كان عدد المشاريع قرابة 70 مشروع، في بعض المشاريع تتجاوز 100 وبعضها تتجاوز 160. عدد المحكمين المشاركين في هذا المجال قرابة 20. يتم إرسال يعني كل المشاريع لكل الباحثين أو لكل المحكمين في وقت مبكر، ويعني نحاول نطلع عليها، لكن قبل يوم التحكيم ب 12 ساعة فقط. يعني كان يوم التحكيم يوم الثلاثاء الساعة 6:30 لازم نسوي تشيكين في المعرض، قبل بيوم يوم الاثنين بالليل أو بالمساء الساعة 6 المساء يفترض أنه ترسل لنا قائمة أو جدول بالمشاريع اللي راح نقوم فيه التحكيم فيها. يعني أنا لي مشاريعي وفلان له مشاريعه وفلان له مشاريعه، تقريبا كل طالب يمر عليه ما بين الأربعة إلى 5 محكمين يقومون بتحكيم المشروع. يبدأ يعني في اورينتيشن في الصباح، بعدين نبدأ التحكيم في الساعة 9 تقريبا والتاسعة والنصف، جولات التحكيم على كل على حسب مجاله. في بريك للغداء، بعدين نرجع للتحكيم إلى الساعة 3:30 أو الساعة 4، نبدأ جلسات لمناقشة الفائزين الساعة 4 تحديدا. 4 يتجمع كل الباحثين في نفس القاعة اللي ابتدأنا فيها في الصباح، ونناقش كل مشروع على حدة. هذا المشروع، من يبغى يدافع عنه، ليش تبغى تدافع عنه، في أي مركز تعتقد أنه ممكن يفوز، مين ممكن يشاركك هذا الرأي. يعني مثلا نختار البحث رقم 17 مثلا، هذا البحث يقوم واحد يتكلم عنه يقول أنا شفت أنه هذا البحث فيه كذا وكذا وكذا مميز بهذا الشكل، يقوم واحد من الطرف الثاني يقول أنا ما أعطيت درجة عالية، أنا أعتقد أنه كان في مشكلة كذا وسألته وقال لي كذا وفعلا في مشكلة، فيتم في نقاش ساخن على من يفوز بالجائزة بالمركز الأول، من يفوز بالمركز الثاني وهكذا. المركز الأول في المجال عبارة عن جائزتين أو متسابقين، المركز الثاني 4 متسابقين، المركز الثالث 6 متسابقين، المركز الرابع 8 متسابقين، وكل يعني مركز له جوائز محددة وجوائز معينة. يعني حاولت بقدر المستطاع أني أختصر هذا الموضوع. جلسات النقاش تستمر من 4 إلى 5 ساعات تقريبا، أو من 3 إلى 5 ساعات تقريبا، يعتمد على حسب يعني عدد المشاريع وعلى حسب الموجودين. بالنسبة لتجربة الشخصية، ابتدأنا الساعة 4 انتهينا الساعة 8:30، كان نقاش ساخن جدا، كل شخص يحاول أنه يعني يدافع عن مشروع يحبه أو مشروع يرغب بأنه يحصل على جائزة معينة.
أخوكم الأستاذ الدكتور بدر عبدو حكمي، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية علوم الأرض. تشرفت هذا العام ولأول مرة بالمشاركة مع موهبة كحكم وكمشرف على الطلاب السعوديين النجباء الأبطال الشابات والشابات أبطال المملكة العربية السعودية. وطبعا بدأت رحلتي معهم من المناطق، سافرت لأكثر من منطقة وشفت العمل الجبار، وتشرفت بأن أكون جزء من هذا العمل الجبار الرائع الحقيقة، الذي في الحقيقة يثمن ويقدر جهود هؤلاء المتميزين من الطلبة والطالبات في المدارس المتوسطة والثانوية. وتشرفت كذلك بالمشاركة معهم هذه السنة في آيسف في أتلانتا في جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي أتحدث فيها معكم منها معكم الآن. كان بالأمس جولات التحكيم، والحقيقة كنت جزء من هذا الفريق، كنت جراند أورد جاج أو حكم جائزة كبرى، وحكمت مشاريع لطلاب من مختلف دول العالم. والحقيقة وأنا قاعد أمر على البوسترات حقت الطلاب والطلبة، ما كنت أملك إلا أني أقارن ما بين طلبتنا وشبابنا وشاباتنا وما بين هؤلاء الممثلين من الدول الأخرى. يعني لا يمكن أن يوصف مدى إعجابي بأولادنا وبناتنا من القوة العلمية، من الخلفية، من الدراسة والجهد المبذول خلال هذه السنة.
مثل ما قال دكتور بدر، مشاريع المنتخب السعودي كانت مميزة جدا، كانوا مستعدين، كانوا جاهزين لكل الأسئلة، كانوا مستعدين يناقشون المحكمين في كل نقطة حتى في جوانب خارج نطاق البحث، كانوا مدربين بشكل مكثف ورائعين ومميزين للأمانة. وخلوني أوضح لكم نقطة، أنه توزيع المشاريع على المحكمين يتم بشكل عشوائي، ومع ذلك في صباح اليوم قبل جولات التحكيم يسألون كل المحكمين إذا عندك أي تعارض مصالح مع أي أحد من الموجودين، مثلا يقرب لك أو من نفس المنظمة أو من نفس المدينة أو غيره، لازم أنك تفصح وتعلمنا عشان نغير الجدول ونعطيك طالب ما عندك تعارض مصالح معه، حتى يكون التحكيم موضوعي أكثر. وفعلا هذا اللي قاعد يصير، ولكن جلسات التحكيم يحق لأي محكم أنه يدافع عن أي مشروع سواء شافه أو ما شافه، سواء حكم عليه أو ما حكم عليه. عندنا كل المشاريع مرسلة من عدة أسابيع، نقدر نطلع عليها، نطلع على الفيديوهات، نطلع على المختصر، نطلع على كامل المشروع بكامل تفاصيله. لذلك يحق للمحكم أنه يدافع عن أي مشروع حتى لو ما حكم عليه. وفد موهبة القادم من المملكة بما فيهم متسابقين وأولياء الأمور والإداريين والمشرفين تجاوز 80 شخص، لكن حتى الطلاب السعوديين الموجودين في أمريكا لما سمعوا بقصة موهبة قدموا للمشاركة تطوعا مع المسابقة، بل حتى طلاب موهبة السابقين سافروا من ولايات مختلفة للتطوع مع الوفد السعودي.
حسن المخرج طالب دكتوراه في تخصص العلوم السياسية ومتطوع والرئيس التنفيذي لمنظمة السعوديون في أمريكا. مشاركتنا مع موهبة كانت بالتنسيق مع الوفد قبل قدومهم، كذلك عدد من المتطوعين في مدينة أتلانتا من منظمة السعوديين في أمريكا قاموا بجهد كبير للأمانة بالتنسيق للوافد من ناحية المتطوعين، المشاركة في تركيب البوث للمعرض، وكذلك الاستقبال وكثير من الأنشطة اللي قاموا فيها وفد موهبة مع الطلاب.
نورة الحربي، طالبة دكتوراه في جامعة إيموري، تخصص قانون، تخصص الدقيق ملكية فكرية. طبعا أنا منسقة فريق التطوع في منظمة السعوديون في أمريكا. تواصلوا معنا مركز موهبة قبل فترة وطلبوا منا مساعدة بخصوص بعض التنظيمات وكذا، فكانت الحمد لله لنا فرصة في تكوين فريق مكون من عدد من الطلاب من جامعات متنوعة في أتلانتا، مثل جامعة جورجيا تيك، جورجيا ستيت يونيفرسيتي، وإيموري يونيفرسيتي. طبعا كوننا فريق تقريبا من 13 متطوع هنا في أتلانتا، وكان لنا الحمد لله يعني فرصة أن نساعدهم من أول يوم، من استقبالهم في المطار إلى المشاركة أيضا في جناح موهبة على مدى 3 أيام، وأيضا المشاركة في ورش التدريب، خاصة طلاب الدكتوراه كانوا حاضرين مع الطلاب يعطونهم من آرائهم، وكانوا أيضا أصلا الطلاب متنوعين في تخصصات متنوعة مثل كمبيوتر ساينس، انجينيرينج وغيره، وبعضهم كانوا أيضا مشاركين كمتطوعين في آيسف على الجهة الأخرى. طبعا وإلى اليوم أيضا كان لنا فرصة تطوع وخدمتهم وتنظيم اليوم المفتوح لهم.
معكم رنا الحارثي، خريجة ماجستير من جامعة جورجيا ستيت يونيفرسيتي، تخصص لغويات تطبيقية. احنا متطوعين في منظمة سعوديين في أمريكا، الفريق فيه عدد من الطلاب من مختلف الجامعات، ومهام التطوع تراوحت ما بين التنظيم، ما بين استقبال الوفد بالمطار، والمشاركة في جناح موهبة، وتدريب المشاركين أيضا. كان لنا الشرف في أننا نكون جزء من هذه الرحلة الجميلة، وكل التوفيق للمشاركين والمشاركات في المسابقة.
وقبل أن أختم مع نصيحة عراب الموهوبين في المملكة، والدنا الغالي معالي الدكتور سعود المدحمي الذي أصر على إخراج هذه الحكاية في الوقت المناسب، شكرا لكل من ساهم في حكاية هذه القصة، شكرا للأبطال خلف الكواليس، شكرا للفريق الإعلامي العظيم الذي عمل ليلا ونهارا لتوثيق هذا الحدث. حتى أولئك ممن لم يسعهم القدوم لأمريكا، الشكر لا يوفيكم حقكم. أيضا المبدعين في شبكة مايكس البودكاست ممن عمل على إنتاج هذا العمل في الوقت المناسب، شكرا لكم. وللمتطوعين السعوديين القادمين من ولايات مختلفة ومن أتلانتا، والمتطوعين من منظمة سعوديين في أمريكا، ولجميع الحكام، ولكل من شارك في رواية هذه الحكاية، الحمد لله فاز المنتخب السعودي بأرقام قياسية هذه السنة، 6 جوائز خاصة، 16 جائزة كبرى بما فيها الجائزة الأكبر والأعظم، جائزة الشاب العالم، فاز فيها عبد الله الغامدي من تعليم الشرقية. هذا النجاح لم يكن بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل مؤسسي دؤوب في موهبة، بالتعاون مع الأسر والجهات ذات العلاقة ومؤسسات التعليم والجامعات ومراكز الأبحاث، وبدعم سخي من الشركات الوطنية وعلى رأسها سابك وأرامكو. شكرا لاستماعكم.
الموهبة هي مثل الجوهرة، ولا يظهر بريقها إلا لما تكون لامعة. إذا لم يتم الاكتشاف هذه المواهب فهي مثل الجوهرة التي مدفونة في التراب، عندما تكتشفها تبرزها من التراب يظهر بريق هذه المواهب. أنا أطالب كل طالب وكل إنسان، ما هو بس فقط الطالب، كل إنسان 3 عناصر إذا عرف أنها موجودة فيه أو في ابنه أو في أحد يعرفه، شيء يحبه، شيء يحس أنه مهم، شيء يعطيه من الوقت والجهد بغير حساب، إذن هذه هي موهبته، يعزز العمل فيها، يضحي من أجلها، يترك أي شيء آخر ويركز عليها، لأن هي التي لا يتنافس مع غيرها إلا من خلالها وفيها، وتحقق شغفه، بل أنها مدخل لسعادة الإنسان. الإنسان عندما يكتشف موهبته ويمارس العمل فيها فإنه تلقائيا يتحول لشخص سعيد ويتغمره السعادة، سوف يكون الإنسان متفائل، سوف يكون متفتح. هذا الذي ألمسه مع كل الذين تعاملنا معهم من الطلاب ومن غير الطلاب، نحن نتعامل مع أعضاء هيئة التدريس وهم يأتون متطوعين ويعملون مع الطلاب، لأنه يعرف قيمة الشغف وقيمة هذا الاكتشاف وقيمة دعم مثل هذه المواهب، لأنها صراحة هي إذا لم تستثمر في الوقت المناسب فإنها سوف تتحول إلى مادة خطرة، بل هدر نوعي في رأس المال البشري في أي بلد وفي أي مكان في الإنسان. ودائما الموهوب ودائما الإنسان المبدع لا يفكر في بيته، لا يفكر في مجتمعه، بل يفكر للإنسانية، دائما يخدم ويقدم حلول على مستوى الإنسانية، هو إنسان أو إنسانة عالمي. فتوكل على الله، أناشد كل من تنطبق فيه هذه الصفات أن يتوكل على الله وينمي موهبته ويستمر فيها، لأنه سوف تخلق هذاك الإنسان القوي الذي يعتز بشخصيته ويعيش حياة سعيدة هنية وناجحة.